الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، قال: سورة عبس. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: ترى بما أقول بأسا؟ ففي هذا نزل. قال: هذا حديث حسن غريب، هذا الترمذي. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل عبس وتولى في ابن مكتوم. عندكم أمي مكتوم أو مكتوم؟ نعم، أنا حذف عندي أم. في ابن أمي مكتوم، ولم يذكر عائشة. يعني روى بعضهم هذا الحديث مرسلا من غير ذكر عائشة. قال الحديث: قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، إحياء علوم الدين: رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن وابن جرير والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة قال الذهبي، وهو الصواب. يعني صوب الذهبي المرسل. قال شيخنا: الحديث له شاهد، يعني لم يأتي من حديث عروة فقط، بل جاء من حديث غيره عن صحابي آخر غير عائشة، فالعمدة على هذا الحديث الآخر الذي سيذكره شيخنا رحمه الله. قال: الحديث له شاهد. قال الشوكاني في فتح القدير: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو يعلى عن أنس قال: جاء ابن أم مكتوم وهو يكلم أبي بن خلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أبي بن خلف، وجاءه ابن أم مكتوم فأعرض عنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، أي يكرم ابن أم مكتوم. قال: وسنده في تفسير ابن كثير، رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي يعلى محمد بن مهدي، فلم يتيسر لي الوقوف على ترجمته. وعلى كل فلا يضر الحديث ما دام أنه قد رواه عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني له مصنف، ورجال عبد الرزاق الذين بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قليل، فمثلا في هذا الحديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس، أربعة، وكلهم أئمة، وكلهم أئمة. فلا يضر ذكر أبي يعلى لشيخه محمد بن مهدي، لأن عبد الرزاق قد رواه في مصنفه عن هؤلاء الأئمة، معمر عن قتادة عن أنس، وكلهم أئمة. فإذا الحديث ثابت ولا يضر إن وجد هذا الحديث بسند نازل، لا يضر لأنه قد ورد بسند عال عند عبد الرزاق ورجاله ثقات وأئمة. فإذا العمدة على حديث أنس، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فهو حديث صحيح. وإذا قال شيخنا وعلى كل، فلا يضر الحديث ما دام أنه قد رواه عبد الرزاق، فرجاله رجال الصحيح. وهذا سنده من ابن كثير، قال أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق، فأبو يعلى أخذ الحديث عن شيخه محمد بن مهدي، وشيخه أخذ الحديث عن عبد الرزاق، والحديث موجود في مصنف عبد الرزاق. إذن يغنينا ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في صحة الحديث، هذا هو المراد. قال أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله عبس وتولى، قال جاء ابن أمي مكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الأنبياء لا يقرون على الخطأ، فإن صدر منهم خطأ صوبوا. فمثل هذه السورة، فالله عز وجل صوب نبيه وبين له ما وقع منه من خطأ. ولا نقول كما يقول البعض إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، ولا يثبت الخطأ عن الأنبياء لأنهم لا يقرون عليه، فما يسكت عن أخطائهم، فالله عز وجل يبينها، فكيف نقول أخطأ؟ هذا مما لا يليق بمنزلة الأنبياء. فما قاله من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة، هذا طعن في مقام النبوة، ولا ينبغي أن يقال مثل ذلك، ولا ينبغي أن يقال مثل ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما كان عليه الصحابة من طلب الرشاد والهداية، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يسأل عن دينه ويسترشد بالعلماء والدعاة وطلاب العلم ويسألهم عن أمور دينه. فهذا عبد الله ابن أمي مكتوم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرشده، يا رسول الله أرشدني. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقبل على هذا العظيم من عظماء المشركين رجاء أن يسلم، رجاء أن يسلم. ففعله عليه الصلاة والسلام باجتهاد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة الخير لجميع المسلمين، وكذلك للكفار، وذلك بدعوتهم وبمحبة إسلامهم ونحو ذلك ونحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سرعة استجابة النبي عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، فجاء في حديث أنس فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، لأن الله عز وجل قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وصفه بهذه الأوصاف التي كان عليها رضي الله تعالى عنه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلم يتواضع لإخوانه المسلمين ولو كانوا ضعفاء، فلا يفرق المسلم بين الضعيف والشريف في باب الدعوة والمحبة والموالاة والنصرة، لأن هذا الدين جعل الميزان في المحبة وكذلك النصرة والموالاة هو الإيمان والتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الكريم في دين الله، ولو كان فقيرا ولو كان من أوضع الناس نسبا وإن كان من أقل الناس مالا، طالما أنه قد حقق التقوى والخشية لله عز وجل فهو المكرم في هذا الدين. لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى سورة المطففين، قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم ابن عقيل ابن خويلد قال. ماذا عندكم؟ حدثنا ومحمد بن عقيل، احنا عندنا حذف، هنا عندنا حذف، محمد هنا حذف في هذه النسخة، لأن انتبهت لقوله قال. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد ابن عقيل بن خويلد قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. الحديث أخرجه النسائي كما قال الحافظ ابن كثير من طريق محمد بن عقيل به. قال شيخنا: وسنده رجاله ثقات إلا علي بن الحسين ابن واقد ففيه كلام، يعني منهم من تكلم عليه وضعفه، وأما محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، والصحيح أنه في الشواهد فهو مقرون، فلا يضر السند ما فيه من الكلام. ومعنى مقرون قرن بعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهذا ثقة، عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثقة، فحتى لو حذف محمد بن عقيل فلا يضر، الحديث قد قرن أو قد ورد من طريق عبد الرحمن بن بشر، وإنما أتي بمحمد بن عقيل كالتقوية أو كالاقتران بالراوي الأول، فلا يضر السند ما فيه من الكلام. قال شيخنا: وأخرجه ابن حبان. إذن معنا الآن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن واقد، هذا الذي الآن ربما يضر على الحديث، صح؟ لكن الحديث له شواهد كما سيذكر الشيخ. قال: وأخرجه ابن حبان من موارد الظمآن وابن جرير، وعنده متابعة لعلي بن حسين بن واقد. إذن علي بن حسين بن واقد ليس بشديد الضعف، ووجد له متابع، يعني من يقويه، فإذن الحديث له متابع، له متابع، يعني الضعيف علي بن حسين هذا له متابع يقويه. فلذلك قال شيخنا: وعنده متابع علي بن حسين بن واقد، فقد تابعه يحيى بن واضح وهو حافظ من رجال الجماعة. فإذا سلمنا من ضعف ماذا؟ علي بن الحسين، لأنه تابعه إمام حافظ وهو يحيى بن واضح. قال: لكن شيخ ابن جرير فيه كلام، يعني عند من؟ عند ابن جرير. قال: أعني محمد بن حميد الرازي، فقد ضاعفه الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم. قال: والحاكم، يعني روى الحديث هذا الحاكم، وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. وعنده أيضا متابع لعلي بن الحسين ابن شقيق من رجال الجماعة. إيش عندكم؟ شف أنا عندي سقط هنا. وعنده أيضا متابعة، شف بن الحسن ليس بن الحسين، هذا رجل آخر ليس هو الأول علي بن الحسين بن واقد، هذا علي بن الحسن بن شقيق وهو من رجال الجماعة. انتبهوا معي الآن، الذي درس الحديث سيكون معنا، الذي درس المصطلح سيكون معنا. الآن الشيخ ذكر الطريق الأول، الحديث الأول حديث ابن ماجه فيه علي بن الحسين بن واقد ضعيف، وأما محمد بن عقيل فهو مقرون، ما يضرنا وجوده، صح؟ وجوده ما يضرنا لأن له يعني متابع وهو عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم. طيب الآن نريد نخرج من علي بن الحسين. الشيخ قال: ابن حبان في موارد الظمآن ذكر متابعا لعلي بن حسين بن واقد وهو يحيى بن واضح، وهذا حافظ من رجال الجماعة. لكن في طريق ابن جرير، رجل ضعيف وهو شيخ محمد بن حميد الرازي، فإذا لا يزال هذا الحديث يحتاج إلى متابع، لأن طريق ابن جرير فيها أيضا رجل ضعيف، فالشيخ قال: الحديث أيضا رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي، وعنده أيضا متابعة، بعد متابعة ماذا عندك؟
لعلي بن الحسين،
أيوه،
وهو علي بن الحسن،
يعني علي بن الحسن تابع علي بن الحسين، فهمتم؟ علي بن الحسن ابن شقيق تابع علي بن الحسين بن واقد، ففي تشابه في الأسماء. أما أنا عندي سقط، كثير، لو تعطوني قلم وصحح. أنا عندي هنا وعنده أيضا متابع علي بن الحسن لعلي بن الحسن بن شقيق، هذا خطأ، والصواب وعنده متابعة لعلي ابن الحسين وهو، يعني من هو هذا المتابع؟ وهو علي ابن الحسن ابن شقيق. من رجال الجماعة، من هو هذا من رجال الجماعة؟ علي ابن الحسن ابن شقيق. قال من رجال الجماعة كما في تهذيب التهذيب. قال لكن في الطريق إليه محمد بن موسى بن حاتم الشاقاني، وقد قال تلميذه هنا القاسم بن القاسم السياري أنا بريء من عهدته، يعني في سند الحاكم أيضا رجل ضعيف وهو محمد بن موسى بن حاتم الشاقاني القاشاني، عفوا عندي هكذا القاشاني. فإذا طريق ابن جرير فيها محمد بن جرير ضعيف، وطريق الحاكم فيها محمد بن موسى بن حاتم القاشاني وهو ضعيف. وقال ابن أبي سعدان كان محمد، عندكم ابن من؟
علي.
كان محمد بن علي الحافظ سيء الرأي فيه، يعني في محمد بن موسى بن حاتم القاشاني، كذا في لسان الميزان. قال شيخنا الخلاصة لكن مجموع هذه المتابعات تدل على ثبوت الحديث، فأقل أحوال هذا الحديث أنه حسن لغيره. طيب، يعني أقل أحوال هذا الحديث أنه حسن لغيره لوجود هذه المتابعات لعلي بن الحسين. ففي رواية ابن جرير معنى يحيى بن واضح، وفي حديث الحاكم معنى علي بن الحسن بن شقيق. واضح؟ فبهذه المتابعات إن شاء الله يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، والله تعالى أعلم. طيب نرجع إلى معنى الحديث. جاء في الحديث قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني هاجر إلى المدينة، كانوا من أخبث الناس كيلا. وقد فسر هذا الخبث في الكيل في الآية، فقال سبحانه وتعالى ويل للمطففين، فهذا تعليم من الله. فهذا الآية المراد بالتطفيف، المراد بالتطفيف هنا البخس في المكيال والميزان، البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد فيه إن اقتضى من الناس، إذا أراد أن يأخذ من الناس زاد في الميزان. تريد أن تشتري، البائع يكيل لك ويرجح الميزان، تقول له لا عاد ضع واحدة فوقه، يريد حقه بالوفاء والتمام وزيادة. هذا نوع من أنواع التطفيف، وهذا يقع فيه بعض المشتري اليوم، تجد الميزان قد رجحت كفته، فيأتي المشتري يقول له اجعل الكفة تنزل تماما إلى تحت، ضع واحدة أو اثنتين من الطماط أو من البطاط أو نحو ذلك، يريد أن يأخذ حقه وزيادة. فهذا من التطفيف الذي كان يقع فيه من نزلت فيهم هذه الآية. وإما بالنقصان، قد يكون التطفيف أيضا بالنقصان، وهذا متى؟ إن قضى الناس، باع للناس، فتجده ما يرجح الكفة، يجعل الكفة رافعة شيئا. قد يقول قائل هذا شيء يسير، نقول شيء يسير فوق شيء يسير فوق شيء يسير يكون كثير، لو أنقص كل إنسان ريال واحد كم في اليوم يبيع كيلو؟ يبيع ربما مئات الكيلوات، كم سيطلع في هذا؟ مبالغ كثيرة، ما يجوز، هذا حقوق الناس، فلا تنقص في المكيال ولا تزيد على الناس في أخذ حقك. فهذا هو معنى التطفيف. المراد بالتطفيف هنا البخس في المكيال والميزان، سواء كان بالزيادة في استيفاء حقك أو بالنقصان في إعطاء الناس حقوق في إعطاء الناس حقوقهم. وهذا ما فسرته الآية، يعني فسرت الآية معنى التطفيف، فقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا أخذوا حقهم من الناس استوفوا حقهم وزيادة. طيب، هذا معنى قوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا هم كالوا للناس بخسوا الناس حقهم ولم يوفوهم حقهم. فهذا هو معنى التطفيف. فكان هذا موجود في المدينة لوجود يعني بعض المنافقين واليهود والكفار ونحو ذلك، لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت هذه الآية استجاب المسلمون لأمر الله عز وجل فأحسنوا الكيل بعد ذلك، انتهوا عن هذا الفعل، انتهوا عن هذا الفعل. فاستفدنا من هذا أن سبب نزول هذه الآية أن أهل المدينة قبل مبعث النبي أو قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم كانوا من أخبث الناس كيلا، أي يطففون الكيل والميزان، فنزلت هذه الآية فأحسنوا الكيل بعد ذلك وأعطوا الناس حقهم. هذا معنى الآية، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.